اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم يا من علمت آدم علمنا، ويا من فهمت سليمان فهمنا. اللهم كما ألدت الحديد لداوود، اللهم ألد لنا الفقه يا رب العالمين. نحاول نجاوب على أسئلة الدرس الماضي. طيب نبدأ إن شاء الله النهارده الأسئلة بتاعتنا يا إخوانا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الأسئلة بتاعت الغسل والتيمم، وأنا جبت لك طبعا الأسئلة بتاعت النجاسات كمان وبتاع. السؤال الأولاني، ضع دائرة حول الغسل الواجب وخطا تحت الغسل المسنون. التقاء الختانين ايه؟
واجب ولا سنة؟ واجب. غسل الجمعة، يوم عرفة، إسلام الكافر، الجنب، الاستسقاء، المستحاضة. المستحاضة سنة. ورمي الجمار سنة. الموت واجب. العيدين، الإحرام، الحيض، النفاس، الدخول مكة. يبقى تعالوا نرتب كده، نقول اللي هيبقى عليه دايرة واحد التقاء الختانين، ها، إسلام الكافر، الجنب، الموت، الحيض، والنفاس، وباقي الأغسال سنن إن شاء الله. اختر الإجابة الصحيحة مما بين الأقواس من أركان الغسل. الإيه؟ رقم واحد ولا اثنين ولا ثلاثة؟ ثلاثة، أحسنتم. الطواف بالبيت واحد ولا اثنين ولا ثلاثة؟ اثنين، يحرم للجنب. غسل الجمعة واجب، فرض، مكروه. سنتم ده واجب في حالة وجود جنابة، فهنا هنحط اختيار رابع اللي هو الايه؟ سنة. سنت، سنت يا عثمان، بنفتح من هديك. تنقض المرأة شعرها في غسل الحيض. التيامن من سنن. الموت من موجبات الغسل الخاصة بالرجال ولا النساء ولا المشتركة؟ مشتركة. أكمل ما يلي من موجبات الغسل المشتركة بين الرجال والنساء: التقاء الختانين، إسلام الكافر، والموت. من موجبات الغسل الخاصة بالنساء: الحيض والنفاس. من مكروهات الغسل: الإسراف في المياه. من أداب الاغتسال: الستر عن أعين الناس، المسارعة إليه، الاقتصاد في استخدام الماء. يجب غسل كل موتى المسلمين إلا نقط ونقط: الشهيد، من مات مظلوما. يحرم على الجنب مس المصحف، طواف، صلاة. أحسنتم. من الأغسال المستحبة بسبب اجتماع الناس: الجمعة، العيدين، عرفة، رمي الجمار. سمتم. الله أكبر، الله أكبر. أنا مستشعر جدا إن هيطلع من المجلس ده فقهاء يحملوا النور للعالم كله، والله العظيم، وعند النساء كمان إن شاء الله. اشترط العلماء شرطين ليكون خروج المني موجبا للغسل، هما الشهوة وأن يرى أثره. أن يرى أثره. يستحب للكافر مع غسله للإسلام أمران: واحد، حلق الشعر، اثنين، الاختتان أو أن يستخدم ماء وسدر. يستثنى من غسل الميت الشهيد، مظلوم. ضع خطا تحت الكلمة الخاطئة: الموالاة من أركان الغسل. احنا بنتكلم على الغسل، احنا بنتكلم على الغسل، يبقى الموالاة من سنن، سنن الغسل. إنما هي عفوا هي ركن في الوضوء، سنة في الغسل. لا، أنا ركن في الوضوء، الموالاة ركن في الوضوء، سنة في الغسل. تعميم الجسد بالماء من مستحبات الغسل، من أركان أو موجبات أو واجبات. يحرم على الجنب الصوم فرضا ونفلا. الصلاة، الصلاة. يغتسل الرجل بالمد ويتوضأ بالصاع، العكس. ينوي الجنب رفع الحدث الأصغر، الأكبر. يجب غسل كل من مات من المسلمين إلا، أحسنتم. العلة من غسل المسلم أنه لا يتطهر في بدنه، كافر. أحسنتم. العلة من غسل الميت تكريم للميت. اثنين، حسن المظهر والوقوع عند الوقوف بين يدي الله. أما العلة من غسل يوم العرفة ورمي الجمار اجتماع الناس. العلة من غسل الكافر إذا أسلم لا يتطهرون في أبدانهم. العلة من عدم تغسيل الشهيد. أحسنتم أحسنتم. صفة الغسل الكاملة أذكر موجبات الغسل. هات أحكام التيمم، سئلة التيمم. يلا، الحكمة من مشروعية التيمم رفع الحرج، إرادة التطهير، وإتمام النعمة. حاجات اللي هي بتبقى وسط السطور دي خد بالك منها. ليه ربنا شرع التيمم؟ رفعا للحرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أنا معيش مية وعايز أصلي، فأنا الآن في حرج، فمن أجل أن يرفع الله عنا الحرج ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ يسر لنا أو سخر لنا مسألة التيمم. اثنين، إرادة التطهير، عايز أطهر عشان أصلي. ثلاثة، هذه من نعمة الله عز وجل على المؤمن. يشترط في الإيه؟ طيب إحنا قلنا أن التيمم ضربة واحدة للأرض ثم ينفخ الإنسان يده ثم يمسح وجهه ويديه. طيب، يشترط في التراب أن يكون طاهرا مباح له غبار، طهور مباح له غبار. من صور تعذر استخدام الماء قلنا ثلاث صور. واحد، فقده مش موجود. اثنين، تركه لمرض. ثلاثة، لبرد شديد. لبرد شديد. أربعة، وجود عدو بيني وبين الماء. ماشي. من خطوات البحث عن الماء لما اجي ابحث عن ماي ببدأ أولا بإيه؟ برحلي، محاولي، ثم رفيقي، ثم الأقرب في الأقرب. فرائد التيمم النية، مولاة، ترتيب، غسل وجه وإيه ويدين. اليدين إلى المرفقين ولا الكوعين؟ فين الكوع؟ المرفق في الوضوء. الكوع، الكوع لحد الكوع، الكوع اللي هو هنا ده. ماشي. من نواقض التيمم، نواقض الوضوء، وجود الماء، ارتفاع العذر، و مبطلات الوضوء. ضع خطا تحت الكلمه الخطا. التيمم رافع للحدث، هو ايه الفرق بين الاثنين؟ حد ممكن يقول لي؟ معك كتاب؟ معك؟ ماشي. عايزين حد معك كتاب؟ معقول. احنا قلنا ماشي ازيك بخير، قلنا ان في فرق كبير ما بين رفع الحدث، انه رفع للحدث، ومن انه مبيح للصلاه. قلنا وده بيتضح في امور. الامر الاول، لو كان رافع للحدث المايه لما تيجي هتوضى تاني ولا خلاص؟ هضطر ان انا اتوضى تاني، فمش رافع للحدث بل مضطر ان انا ايه؟ هو مبيح للصلاه. ماشي، ممكن. ماشي. حسن دايما تلاقيه ما شاء الله يعني ايه؟ يسكت ولما يخبط الخبطه يديك يعني خبطه في دماغك يعني. بدل ما اوجع دماغي رفع للحدث ولا مبيح، احط على طول شيء التيمم واحط الغسل وريح دماغك. التيمم مشترك بين كل الامم، خاص بالامه. يجوز التيمم على الرماد، المشكله في الرماد. يستحب التيمم لكل صلاه، يجب يجب. يجوز التيمم قبل دخول الوقت، لابد من دخول الوقت. طلب الماء والبحث عنه مستحب. انتوا سكتوا ليه؟ انا عايز صوت عالي تاني. واجب. بصوا اخوانا، في من قواعد المذاكرة عشان تبقى فاهم، من قواعد المذاكرة ان القلب بين اللسان والاذن. فالانسان لما بيقول بصوت عالي ودانه بتسمع، قلبه يعي، القلب بيفهم. فعلي صوتك، سمع ودانك، علشان القلب في النص ما بين اللسان والودان. يبطل التيمم بوجود الماء مطلقا. ممكن يكون في عذر اصلا، ما هو ممكن تكون ميه موجوده بس هو معذور مش قادر يستخدم الميه. الافضل تعجيل التيمم في اول الوقت مطلقا. قلنا فيها حالتين، إذا كان متيقنا عدم وجود الماء فلابد أن هو إيه؟ يعجل. أما إذا كان عنده أمل في وجود الماء يؤخر. فاقد الطهورين لا يصلي حتى يجد أحدهما يصلي على حاله. لا يبطل فاقد الطهورين إذا صلى وجب عليه الإعادة؟ لا يجب. لا يبطل التيمم بدخول وقت الصلاة الثانية؟ يبطل. محتاجة تيمم تاني. اختر الإجابة الصحيحة. التيمم ضربة ضربتين ثلاث ضربات. أنا هقفل الدرس وهقوم أمشي. أيوة كده. من فرائض التيمم إذا يأس الإنسان من وجود الماء في الوقت وجب ولا استحب ولا يكره تقديم التيمم. حسنتم. من كان يرجو وجود الماء في الوقت استحب تأخير التيمم. من نواقض التيمم التلاتة نواقض. أنا ممكن أضحك عليك، مش لازم تبقى الإجابة واحدة. خد بالك أنا عملت فيك حاجتين دلوقتي، حاجة في الدرس الأولاني في الأسئلة الأولانية أنا ما حطيتلكش أصلا الإجابة الصحيحة عشان أنت تحط الإجابة الصحيحة، وهنا أنا حطيت لك تلات نواقض للتيمم أصلا عشان أنت تعمل إيه؟ أنت اللي حطيت لي واحدة أقوم عامل لك إيه؟ غلط. ماشي؟ خد بالك. البحث عن الماء، الترتيب والموالاة من واجبات التيمم. البحث عن الماء قبل التيمم زيك المؤخرين. نبدأ درسنا النهاردة. الأسئلة المقالية دي بتاعتك في البيت. هجيب لكم أسئلة معاصرة إن شاء الله. حاضر. نعم. لا ده احنا لسه هناخد الدرس الأول. جاهزين يا أخونا؟ طيب يا رب يا رب افتح من إيدينا يا رب، يا رب افتح من إيدينا يا رب، يا رب فهمنا وعلمنا يا رب. طب النجاسات لم يتبقى لنا، ها خلاص خلاص يا أخونا، اللي معهوش مذكرات مذكرات هنا يلا. صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم. يا رب علمنا. الفقه عامل زي الحديد. الفقه ومسائل الفقه عامل زي الحديد. والله ثم والله ثم والله من وسط مثلا أكتر من 50 كتاب في الفقه الحنبلي وانت بتحضر المذكرة تبقى عايز تختار تحط المذكرة بطريقة جديدة تبقى سهلة على الناس، وبخاصة احنا لأول مرة بندرس فقه مذهبي، فبتحاول ان انت تحط مذكرة سهلة. فبعض الأوقات بتحس ان الدنيا قفلة خالص، قفلة قفلة، بتستشعر دايما ان الفقه ده بيبقى عامل زي الحديد محتاج دايما لانه يلين. فلا اجد ابدا دعوه افضل من دعوه من هذه الدعوه. اللهم كما ألنت الحديد لداود ألن لنا الفقه ومسائل الفقه. خلي الفقه بالنسبه لنا لين سهل. شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه كان لما تستعسر عليه مساله ومش قادر يفهم المساله ولا قادر يستوعبها كان ياخد جنب كده يطلع بعيد بقى عن الناس ويروح في مكان فاضي كده، يروح في مكان فاضي كده ويروح يدعي ربنا يا من علمت آدم علمنا، يا من علمت داود علمنا، يا من فهمت سليمان فهمنا، يا رب ألن لي الفقه. قال وأستغفر الله 1000 مرة فيفتح الله علي في هذه المسألة من العلوم ما لا يفتحه علي من قبل. الفقه دايما محتاج كده، محتاج ان احنا دايما نقعد بين ايدين ربنا ونعيط ونبكي ونقول له يا رب فهمنا. عايزين نكون علماء فقهاء نعلم الدنيا كلها، لان الدنيا كلها بتفتقد لهذا التشريح. تعالوا مع بعض نركز مع بعض. باب النجاسات. هنبدأ بالاول بقواعد مهمة. قاعدة الاولى، اهتم الاسلام بتطهير النجاسات والبعد عنها. ديننا اصلا دين طهارة، علمنا ان احنا نبعد عن كل شيء نجس، سواء كانت النجاسة دي نجاسة معنوية زي الحقد والغل والحسد قلبك لازم يفضل طاهر، أو كانت النجاسة دي نجاسة حكمية زي البول والغائط والخنزير والكلاب وغيرها، ديننا بيعلمنا دايما الطهارة، أول التشريعات اللي ربنا أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل النبي وثيابك فطهر، طهر نفسك، سواء الآية محمولة على القلب أو محمولة على البدن والثوب، طهر نفسك يا محمد من النجاسات الحسية والمعنوية، ابعد عن كل أنواع النجاسات، وثيابك فطهر. وأثنى الله عز وجل على المتطهرين فقال إن الله يحب التوابين ويحب الإيه، بل جعل الله النظافة والطهارة بالنسبة لهذا الدين نصف هذا الدين، نصف الدين متعلق بالطهارة. قال صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، نصف دينك إنك تكون طاهر، طاهر قلبيا من الغل والحسد والحقد والبغضاء والكراهية، وطاهر بدنيا، طاهر بدنيا من الإيه، من النجاسات وغير ذلك. اثنين، الأصل في الأشياء يا أخوانا الطهارة، لا يجوز لإنسان أبدا أن يحكم بنجاسة شيء إلا إذا كان في دليل على نجاسة إيه هذا الشيء. الأمر الثالث تطهير النجاسات، كيف نطهر النجاسات؟ معلش دي مسألة مهمة جدا عندنا في المذهب نركز فيها شوية، كيف نطهر النجاسات؟ المذهب عندنا فيه قولين، القول الأول يكفيك غسل النجاسة حتى تزول عينها، حتى تزول عينها، ده القول الأول. يعني كم غسلة؟ لا والله احنا الإمام أحمد قال مش مقترنين بعدد معين في الغسلات، ولكن اغسل إلى أن تزول النجاسة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء اغسليه بماء وسدر، اغسليه بالماء، لما سألته عن الثياب بيصبها الدماء فقال اغسليه بالماء، قال لها عددا؟ فالإمام أحمد قال يا جماعة معلش هنا الأصل في تطهير النجاسة أنها تتغسل لحد ما تزول عينها، ماشي كده. الرواية الثانية عن الإمام أحمد لا، أنه يشترط عدد معين، أنه يشترط إيه؟ عدد معين. فتارة قال أن النجاسة دي تغسل سبعا، لقول ابن عمر رضي الله عنه أمرنا أن نغسل الأنجاس سبعا، طبعا وأمرنا هو بيضيف الأمر لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. والتانية ان هي ثلاث مرات لقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يغمس يديه حتى يغسلها ايه ثلاث. واحنا عندنا نقول ان الامام احمد رحمه الله كان انسان عاقل جدا، كان انسان عاقل جدا، وكان انسان دقيق جدا، فهناك من النجاسات ما لم تقيد بعدد، وهناك نجاسات قيد تطهيرها بعدد، زي نجاسة الخنزير النبي قال فيها ايه سبع، فاحنا هنعمل سبعة في الكلب وإناء إذا ولغ في الإناء، وهناك نجاسات هتتغسل ثلاث مرات. طب إمتى تبقى مرة وإمتى تبقى ثلاثة وإمتى تبقى خمسة وإمتى تبقى يعني حسب النجاسة، ده هيكون حسب إيه؟ حسب حال النجاسة نفسها. ففي نجاسات هنسميها النجاسة المغلظة دي هتحتاج سبعة، وفي نجاسة هنسميها النجاسة المتوسطة دي هتحتاج ثلاثة أو ما شاء الله، وفي نجاسات مش هتحتاج غسل اصلا، ده هتحتاج ايه شويه ميه كده ترش عليها، ودي هنسميها النجاسه الايه. فالنجاسه عندنا كام نوع؟ نجاسه مغلظه، نجاسه الثوب، وده غالبا ما يحدث غالبا مع النساء، وان الله لا يستحمل الحق، القاعده اللي دايما بناكد عليها ان الله لا يستحمل الحق. دم الحيض قد يكون له لون في الثوب، فالمرأة مهما غسلت يبقى له أثر، فمن باب التخفيف لأنها مهما غسلت بيبقى له أثر ولو يسير، فإن الشرع عفى عن إيه؟ عن هذا الأثر، لا يضر بقاء لون النجاسة أو ريحها أو هما عجزا عند إزالتها، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له امرأة يا رسول الله ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه، قال فإذا طهرتي فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه، قالت يا رسول الله إن لم يخرج أثره؟ لو بقى أثر قال يكفيك الماء ولا يضرك أثر، يكفيك الماء ولا يضرك الأثر. تعالوا مع بعض بقى نشوف بقى الإيه؟ الدرس ده مهم جدا، لأن من ضمن الأسئلة اللي هتجيلك في الامتحان ضع دائرة حول الأعيان النجسة أو النجاسات فيما يلي. واحد، المسلم، هل المسلم ينجس؟ طب لو عليه جنابة؟ طب لو مات برضو؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس حيا ولا. طب لو المرأة حائض؟ وهذا من عظيم هذا التشريع، اليهود يرون إن المرأة إذا حاضت أصبحت نجسة، فكانوا يطردونها من البيت ولا يؤكلوها ولا يشاربوها ولا يجامعوها، يعني ما يجتمعوش معاها في مكان واحد. علشان كده لو تلاحظ زمان لما كنا بنتفرج على الافلام الاجنبي ان كانت كل واحده متزوجه لها شقه تانية، الشقه التانية دي كانت بتجتمع فيها ليه؟ في حاله وجود الحج كانت تروح هناك. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا صلى الله عليه وسلم كان يؤكلها ويشاربها ويصنع معها ما لا يصنعه في وقت طهرها، فكان ينام في حجر عائشه وهي حائط، وكان يشرب ويضع فاه موضع في عائشة بعدما شربت وهي حائض، وكان إذا كان معتكفا يخرج النبي رأسه من المسجد لبيته حتى ترجله عائشة تسرح له شعره، وكانت تجد من رسول الله من اللطف ما لا تجده في غير هذه الأيام صلى الله عليه وسلم. فلما رأت اليهود فعل النبي صلى الله عليه وسلم قالت ما لهذا الرجل لا يرانا على شيء إلا وخالفنا. لا لا، هو النبي صلى الله عليه وسلم عمل ما فيه إيتاء الحق لكل ذي حق. يبقى إذن هل المسلم ينجس إلا حالة واحدة بس، هي المرأة الحائض صح؟ إيه؟ لا طبعا المسلم لا ينجس أبدا حيا ولا ميتا، طاهرا أو جنبا، طاهرا أو. عشان كده أبو هريرة لما النبي في يوم قبله في طريق وكان أبو هريرة جنب، أول ما شاف النبي جاي بعيد وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا التقى بأصحابه أخذ بأيديهم وضرب على أكتافهم وصدورهم، فأبو هريرة شاف النبي جاي من بعيد، فأما أبو هريرة عمل إيه؟ قال فانخنست، وفي رواية فانبجست، متداخل من طريق جانبي كده علشان ما قابلش النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي لمحه، فلما قابله قال ما لك يا أبا هريرة؟ قال قلت جنبا يا رسول الله. فقال يا أبا هريرة إن المسلم لا يجنب حيا، إن المسلم لا ينجس حيا ولا إيه؟ ولا ميتا. فلو جيت قلت لك في يوم من الايام إيه المسلم طاهر ولا نجس؟ طب عرقه؟ طب لعابه؟ ماشي كده. طيب يبقى بزاقه ومخاطه ودمعه ومنيه، ان الله لا يستحمل الحق، كل هذا ايه؟ طاهر. طيب الكافر غير المسلم، غير المسلم طاهر ولا نجس؟ نجس طاهر. الكافر نجس طاهر. طيب خلاص خلاص، صلى الله عليه وسلم. اختلف الفقهاء في مسجد الأديب على قولين، قول يكون بطهارته وقول يكون بنجاسته. الكافر ده بني آدم ولا حيوان؟ الله يقول ولقد كرمنا، يبقى إذن هو طاهر. إذن هو إيه؟ طاهر. ده مش مسلم يا شيخ. أيوة هو مش مسلم، أيوة أنا عارف أنه مش مسلم، ولكنه طاهر. النبي صلى الله عليه وسلم أدخل وفد النصارى، نصارى نجران، إلى المسجد، فلو كانوا أنجاس النبي دخلهم. ثمامة بن أثال وكان كافرا ربطه النبي في سرية من سواري المسجد، ده دلالة أنه لو كان نجس كان النبي دخله. وإن الله عز وجل أباح الزواج من غير المسلمات من أهل الكتاب اللي هو اليهود والنصارى، فلو كانت نجسة ربنا يقول لك تزوجها؟ لا، دي حاجة تانية، دي حاجة تانية خالص. إن احنا بنقول الجسد طاهر. طب يا شيخ، طب ما هو ربنا بيقول إنما المشركون إيه؟ النجس هنا نجس، نجس الإيه؟ الاعتقاد. نسأل الله سبحانه وتعالى السلام. طيب
لو أسلم بيحلق شعره ليه؟
لو أسلم بيحلق شعره ليه؟ لأنه أصلا ما كانش بيتطهر. هو بص، انت لو جاء انت كأبو عثمان لو جت نجاسة على يديك بتغسل ايدك الشمال، النجاسة جت على ايدك الشمال تغسل ايدك الشمال ولا ايدك اليمين؟ الشمال، موطن النجاسة. بس هو مشكلتهم احنا ليه امر الكافر بالاغتسال اذا اسلم؟ لانه لا يتطهر في واخد بالك. طيب الكافر يبقى اذا المسلم طاهر، الكافر طاهر. طب البول والغائط بالنسبة للإنسان، البول والغائط بالنسبة للإنسان طبعا نجس، طبعا نجس، ويجب على الإنسان أن يتطهر ويستنزه من البول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عامة عذاب القبر في البول، لأنه ناقض للصلاة، لأنه منجس للجسد والثوب. ولكن خففت الشريعة في بول الغلام الصغير الذي لم يأكل. اي بول واي غائط بالنسبه للانسان وجب علينا ان احنا ايه؟ نغسله، الا بول الغلام الرضيع الذي لم ياكل. بول
الغلام الرضيع الذي لم يأكل، فالشريعة خففت في تطهيره. دي بنسميها نجاسة إيه؟ ها؟ مخففة. النبي صلى الله عليه وسلم لما أتي بصبي فبال على ثوبه أخذ ماء ورشه على هذا الثوب اللي احنا بنسميه النطح. فالنجاسة المخففة احنا هنكتفي فيها بالإيه؟ ها؟ بالنطح، ان احنا نرش على شوية مية بس كده. انما النجاسة المتوسطة لابد فيها من إيه؟ من غسل. طيب، طب بول وغائط الحيوانات مأكلة اللحم. طيب بول وغائط الإنسان، بول وغائط حيوانات غير مأكلة اللحم نجس. يعني بول الكلب نجس، غائط الكلب نجس، الحمار نجس، ماشي كده. طيب أما الحيوان مأكل اللحم طاهر. طب انتوا ليه فرقتوا ما بين الحيوانات؟ مش احنا اللي بنفرق، احنا عندنا النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي بيقول لنا ده طاهر او ده نجس. خد بالك من ده، تجنب ده، قرب من ده، عادي مفيش مشكلة. طب ما الدلالة على طهارة، حاضر، ما الدلالة على طهارة بول وغائط الحيوانات مأكلة اللحم؟ اولا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مرابض الغنم، الغنم حيوانات مأكولة ولا مش مأكولة؟ طيب سئل النبي عن الصلاة في مرابض الغنم، قال صلي فيها. ومعروف ان الارضية بتاعتها بتبقى مليانة ايه؟ بول وغائط، من شروط صحة الصلاة طهارة المكان. الامر الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف حول بيت الله الحرام على ناقته، على ناقته، فلو كان بولها وغائطها نجس، احنا لا نضمن هي ممكن تعمل اي حاجة في اي وقت، فلو كان نجس لتنافى هذا مع قول الله عز وجل ان طهر بيتي للايه؟ للطائفين والقائمين وركوع السجود. الامر الثالث، الامر الثالث، ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يستنجي الانسان بالرجيع اللي هو بول وغائط الحيوانات المأكولة، فسئل النبي عن ذلك فقال انها زاد اخوانكم من الايه؟ فلو كانت نجسة كان ابيح لهم هذا، لان الجن مخطبين بنفس الشريعة بتاعتنا بالضبط، ماشي كده. طيب ان الله لا يستحي من الحق، المذي والودي. ايه المذي وايه الودي؟ المذي هو ماء رقيق لزج يخرج عند الشهوة، والودي ماء أبيض يخرج عند حمل الشيء الثقيل أو في أيام الشتاء. تلاقي بعد الشتاء كده في أيام الشتاء البرد لما يشتد الإنسان بعد ما يتبول يجد أن فيه قطرات بيضاء نزلت عقب البول، ده اسمه إيه؟ ودي. أو لما يشيل حاجة تقيلة يشعر أن فيه بلل في ثوبه، ده اسمه ودي، فبيخرج مع البرد الشديد وبيخرج مع الايه؟ مع حمل الشيء الثقيل. والمذي ده لو انسان تفكر او تفكر في شيء او نظر لصوره لحديث علي رضي الله عنه، كنت رجلا مذاء يخرج مني المذي بكثره يعني، فاستحييت ان اسال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فامرت المقداد بن الاسود فساله فقال يغسل ذكره وايه؟ ويتوضا، يغسل ذكره ويتوضا. طب ما يصيب الثوب؟ المذي من النجاسات المخففة، المخففة. لحديث سهل بن حنيفة رضي الله عنه قال كنت ألقى من المذي شدة فكنت أكثر منه الاغتسال، في رواية حتى تشقق جلدي. وهنا يدينا معنى مهم، إن الجهل دايما بالأحكام الشرعية تدينا مشقة وتعب وعناء. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إنما يجزئ منه الوضوء، أنت كان يكفيك الوضوء بس بتغتسل ليه؟ فقلت يا رسول الله كيف بما يصيب ثوبي؟ قال يكفيك أن تأخذ كفة من ماء فتمسح به ثوبك. يبقى المذي من النجاسات الايه؟ المخففة. اكتب عندك المخففة والمغلظة والمتوسطة علشان ده مش في المذكرة بس هتجيلك في الامتحان. يبقى البول والغائط نجاسة متوسطة مخففة غليظة، متوسطة، متوسطة لان بتغسل. المذي والودي. طب بول الطفل الصغير الذي لم يطعم الدماء، هل الدم نجس ولا طاهر؟
البنت مختلف عن الولد
الشيء بالضبط في التركيبة نفسها. الدماء، حكم الدماء. أما دماء الجروح، أما دماء الجروح فالإجماع على نجاستها، دماء الجروح الإجماع على نجاستها. قال ابن حزم في مراتب الإجماع واتفقوا على أن الكثير من أي دم ها نجس. وقال النووي: والدلائل على نجاسة الدم متظاهرة، ولا أعلم فيه خلافا عن أحد من المسلمين. الدم لما يكون كتير لا يعلم هناك خلاف أصلا بين المسلمين المتقدمين إن الدماء دي نجسة. وقال القرطبي: اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس. وقال ابن حجر: والدم نجس اتفاقا، والدم نجس اتفاقا. حالا هو احنا قلنا ايه ده في الكثير، اما اليسير منه وده بقى اللي هيجي عندنا، واما اليسير من الدم فحكمه يعفى عنه او عفت الشريعة عن يسير الدم. والدليل على ذلك عسر ابن عمر، حاضر، عسر ابن عمر بثرة كانت في وجهه فخرج الدم وأتم الصلاة، وابن أبي أوفى بزق دما وأتم صلاته ولم يخرج منها. حاضر حاضر، بص خلينا نتفق من البداية إن الدم نجس زي ما هو العلماء متفقين. حد يقول لي: طب يا شيخ دلوقتي عمر رضي الله عنه صلى وجرحه يثعب دم، جرحه بينزف دم وصلى، أليس هذا دليل على أن الدم طاهر لأنه لو كان نجس كان أبطل الصلاة؟ عايزين ناخد بالنا من حاجة يا أخوانا، لأن لازم نفهم، لازم نفهم. بص يا أخوانا، لو أن إنسان عنده البول لا يتوقف كيف يصلي؟ هيتوضأ ويصلي. طب عمر رضي الله عنه عمال ينزف الدم ودخل وقت الصلاة يعمل إيه؟ هو بيكتم قدر المستطاع بس الدم بينزف، فهو كتم وصلى، واخد بالك؟ المرأة المستحاضة نفس المسألة هنا، المرأة المستحاضة المرأة عندها نزيف بتصلي ولا بتصليش؟ تصلي ازاي؟ تتوضأ لكل صلاة كما سيأتي الآن، ماشي؟ فعمر رضي الله عنه إنما صلى لأن ما كانش فيه حاجة في زمنه توقف نزيف الدم زي ما هو موجود في زماننا، خدت بالك؟ إنما موطن الاتفاق على نجاسة الدم، موطن اتفاق العلماء على نجاسة الدم، ولا يعفى من الدم إلا الإيه؟ إلا اليسير. طيب دم الحيض والنفاس والاستحاضة حكمه نجس باتفاق المسلمين، لا يعلم في ذلك خلافا. الميتة من النجاسات أيضا، الميتة، فالميتة عندنا إيه؟ نجسة. ما الدليل على نجاسة الميتة؟ حرمت عليكم الميتة، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه نجس، فإنه نجس يعني نجس. ولكن يستثنى من الميتة نوعين، ها الاستثناءات بتاعتنا هي يستثنى من الميتة نوعين: واحد السمك والجراد. وهنا يا اخوانا معلش حط بس عندك نقطة كده، حاجة الناس إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الناس اللي بيطلعوا علينا ويقولوا لنا القرآن بس القرآن بس، نقول لهم انتم بتفهموش حاجة أصلا، لأن لو القرآن بس يبقى حكم أكل السمك، لأن ربنا قال حرمت عليكم الميتة والسمك ميتة، حكم أكل كده الاسكندراني وهو الكبدة دم، وربنا يقول والدم ولحم الخنزير، خدت بالك؟ تيجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا أحلت لنا ميتتان وإيه ودمان، أما الميتتان السمك و وأما الدمان الكبد والطحال. يبقى أول نوع من أنواع الميتة التي هي طاهرة مباحة ميتة السمك والإيه والجراد. ميتة ما لا دم له سائل، الذباب، البعوض، الدم من المتوسطة لأنه بيغسل، ماشي؟ طيب ميتة ما لا دم له سائل، يعني إيه ما لا دم له سائل؟ اللي ما عندوش دم، زي البعوض، زي الدبان، زي الناموس، زي البرغيت. لا البعوض ده الدم ده مش بتاعها، ده بتاعك أنت. طيب الجراد، الجراد ده انت شفت الجمبري، حاجة زي الجمبري كده بس بتطير، وهناك في السعودية يعني هناك في السعودية بيحبوه جدا، في الخليج عامة يعني بيحبوه أكتر من حبك للجمبري، من القشريات فعلا. الكلب والخنزير، كلب وخنزير ايه النجس في الكلب؟ لعابه بس وبوله وغائطه. طب نجاسة الكلب مخففة ولا متوسطة ولا مغلظة؟ مغلظة مغلظة. طب ايه حكم اقتناء الكلب؟
حرام.
هيدي يا اخوانا والله مشكلتنا، يعني بدأت النهاردة ناس كتير جدا بدأت تنادي بمنع الكلاب في الشوارع نظرا للحالات الكتيرة بقى الكلاب اللي عمالة تهجم على ناس وتعض ناس وتبهدل ناس. بدأت الناس تتكلم وتقول لازم تشوفوا لنا حل في موضوع الشباب اللي ماشي بكلاب ده. جميل كده يا جماعة، احنا عندنا شرع بيحمينا من المشاكل دي اصلا. قال صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا الا كلب صيد او كلب غنم الا نقص كل يوم من اجره قيراط، والقيراط كجبل احد حسنات. لا هو قيراط واحد ماشي كده، قيراطان ده في صلاة الجنازة. والكلب والخنزير نجسان، ونجاسة الكلب والخنزير من النجاسات المغلظة اللي الشرع امر فيها بالغسل كم مرة؟ 7، اولهن بالتراب. والخنزير كذلك، والخنزير كذلك، بل العلماء بيقولوا ان نجاسة الخنزير اشر من نجاسة الكلب نفسه. الخمر، خمر طاهرة والنجسة والله العظيم هو ده السؤال اللي انا نفسي اطرحه، طالما هو نجس بيشربوه ازاي؟ مغلظة، مغلظة لحرمتها ونجاستها. والدليل على ذلك الحديث المشهور المعروف اللي احنا عارفينه لما خدناه في باب الآنية، لما سئل النبي عن آنية الكفار وهم يأكلون فيها الخمرة، يأكلون فيها الخنزير ويشربون فيها الخمر، قال: لا تأكلوا فيها حتى تغسلوها، حتى تغسلوها. ومن بديع ما ذكر الشيخ الشنقيطي رحمه الله قول الله عز وجل في شأن خمر الآخرة: وسقاهم ربهم شرابا طهورا. فالعلماء بيقولوا إن كل وصف للخمر اللي ربنا ذكره في الجنة يخالف وصفها في الدنيا، فربنا سبحانه وتعالى قال: لا فيها غول ولا هم عنها. فقال لك سبحان الله خمر الآخرة ما فيش فيها الكلام ده، خمر الدنيا بس هي اللي بيبقى فيها ايه، لا يصدعون عنها ولا، سبحان الله. فخمر الآخرة لا تذهب عقلا، ايه تغسل 7 مرات. طيب الريحة مش خمرة، احنا بنتكلم عن خمر المشروبة. الكحول ذات نفسه، الكحول ذات نفسه مش هو اللي عليه مدار الحكم، مدار الحكم على الشراب الذي يسكر. اما التحولات اللي من المواد الكيميائية من كحوليات مش عارف ايه لحد ما توصل للكحول اللي هو بيتحط في 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 الرائحة، فليس له اي علاقة اصلا بالخمر اللي هو فانا ارى والله اعلم طهارة الروائح اللي بيبقى فيها كحوليات، واللي حس ان هي نجسة وحس ان قلبه مش جايبها كده يجيبها هنا ان شاء الله الدرس الجاي باذن الله. انا منتظرها في درس الاربعاء عادي لا بأس. الخمر ذات نفسها، بص حبيبي، الخمر ذات نفسها اللي كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت عبارة عن مجموعة من التمر، الزبيب، كانت أكل أصلا، حاجات مأكولة، وكانت تضع في الماء وتترك حتى تتخمر وتصبح خمرة. فده اللي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال إن هو ده المسكر. ماشي كده. طيب الخمرة أيضا مسكرة. تعالوا بقى للجدول الأخير اللي في صفحة، مش عارف الصفحات كلها. طيب حاضر يا عبد الله. البول والغائط كيفية التطهير، ها الغسل. المذي والودي كيفية التطهير، يبقى على طول البول والغائط تحط جنبها نجاسة ايه متوسطة، المذي والودي نجاسة مخففة. الأرض كيف تطهر، لو أرض عندنا في المسجد، أنا جيت في مرة هنا كان في كلب دخل وقضى حاجته هنا في المحراب، المكان ده يطهر ازاي؟ اذا كان المكان على البلاط، يعني اذا كان عامل الكلام ده على البلاط فيغسل هذا البلاط. طب لو كان على السجاد هيغسل هذا السجاد. طب لو كان على التراب زي مسجد النبي برش عليه كالاعراب الذي بنى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. طب النعل اذا اصيب بنجاسه مسحه بالتراب. ذيل ثوب المرأة اذا اصيب بنجاسه يطهره ما بعده. بول الصبي الذي لم ياكل، وده طهاره مخففه ولا مغلظه؟ مخففه. الكلب والخنزير 7 مرات الاولى بالتراب. الانيه المتنجسه، دم الحيض والنفاس والاستحاضه بالغسل. نرفع الاذان.
دم الحيض مغلظ، نجاسه مغلظه.
يعني متوسطة. هم بيقولوا المغلظة في الكلب وخنزير بس، المغلظة كلب وخنزير بس.
قال المصنف رحمه الله: فصل في الحيض.
حسبك. فصل في الحيض. دايما بتقوم بيشتموا العلماء ويقول لك ايه دول علماء الحيض والنفاس. الإمام النووي رحمه الله كان يقول: من تعلم هذا الباب فهو على ثغر من ثغور المسلمين. والإمام أحمد كان يقول: مكثت 7 سنين كاملة أتعلم هذا الباب. ليه يا أخوانا؟ لأن كتاب الحيض والنفاس والاستحاضة اللي هي الدماء التي تخرج من المرأة، هذا الكتاب له تعلق بالصلاة، المرأة تصلي ولا ما تصليش، وله تعلق بالصيام، تصوم ولا ما تصومش، وله تعلق بالحج، تطوف ولا ما تطوفش، وله تعلق أيضا بما يكون بين رجل وأهله حلال ولا حرام، كذلك أيضا له تعلق بالطلاق، الرجل يطلق المرأة وهي حائض أم لا، وله تعلق تدخل المسجد ولا لا، تقرأ القرآن ولا لا، وله تعلق إذا مات الزوج عدتها انتهت ولا ما انتهتش. ما احنا بنرجع فيها للحيض، خدت بالك؟ المرأة بلغت ولا ما بلغتش. شوفوا كل هذه الأحكام متعلقة بإيه؟ بهذا الكتاب. فالكتاب ده دراسته لأن احنا مسؤولين عن نسائنا وأخواتنا وبناتنا، وأسئلتهم في الباب ده كثيرة. لذا العلماء اجتهدوا غاية الاجتهاد في وضع ضوابط لهذا الباب. عايزين بصوا أول 5-6 قواعد لو فهمناهم في الكتاب ده أي مسألة من المسائل اللي تيجي بعد كده بقت سهلة بالنسبة لنا. هي المشكلة فين؟ مشكلة الباب ده فين؟ المرأة الحائض لا تصوم ولا تصلي كما تعلمون، ولكن قد ينزل عليها دم حيض أو دم استحاضة. ممكن يكون الدم دم حيض، وإما أن يكون هذا الدم دم استحاضة. في الحيض مش هتصلي ولا تصوم، إنما في الاستحاضة. فهنا مشاكل الباب ده لما بتحصل مشكلة للمرأة، أصلي ولا ما صومش، أصلي ولا ما صليش، أصوم ولا ما صومش. وإن شاء الله العلماء وضعوا قواعد وضوابط فضل الله تريحنا جدا في حل أي مسألة من هذه المسائل بإذن الله عز وجل. ماشي إخوانا؟ فالباب ده مهم. ليه؟ لأنه متعلق بالحياة كلها بالنسبة للمرأة عامة. الحيض، إيه هو الحيض؟ ربنا سبحانه وتعالى جعل رحم المرأة مهيأ لاستقبال الجنين، استقبال الأولاد. الولد ده هيتغذى على إيه؟ الرحم بيكون كل شهر جدار من الدم يبطن الرحم من الداخل. إذا حدث تلقيح للبويضة وبقى فيه جنين، الجنين ده بيبدأ غذاه يكون إيه؟ يكون إيه؟ على هذا الجدار. أما إذا لم يحدث تلقيح فبتكون نتيجة إن الجدار ده بيتصدع وينزل، بينزل بقى في صورة دم الإيه؟ الحيض. في بعض الأوقات الجدار ده هو بيتصدع بيعمل مشاكل في بعض الشعيرات اللي موجودة في رحم المرأة، فبعض الشعيرات الدموية بتنفجر فينزل مع دم الحيض دم آخر. هو دم حيض ولا دم جروح؟ دم جروح، اللي هي الشعيرات اللي انفجرت دي، فده اسمه استحاضة. فالحيض دائم مستمر مع المرأة في كل شهر في أوقات محددة، وهذا دم عادة وجبلة، دم موجود دائما مع المرأة. هذا شيء كتبه الله على بنات إيه؟ آدم، كما قال النبي لعائشة رضي الله عنها. أما الاستحاضة فهذا دم علة وفساد، دم علة، دم مرض يعني، دم مرض وفساد. ماشي كده؟ أما الإيه دم النفاس هو الدم الذي يخرج عقب الإيه؟ عقب الولادة. ماشي كده يا أخوانا؟ دي 3 أنواع الدماء التي تخرج من المرأة، وكل واحد من هذه الدماء له أحكام. هيبدأ الشيخ أولا بالباب الكبير وهو باب الحيض. نبدأ كده بسم الله.
قال المصنف رحمه الله: لا حيض مع حمل.
حسبك. لا حيض مع حمل. مفيش حيض بيكون مع امرأة حامل، ده على طول يدينا قاعدة. لو امرأة حامل جات لك وقالت لك: يا شيخ وانا في الشهر الثالث نزل مني دم، أصلي ولا ما صليش؟ تقول لها ايه؟ صلي. أصوم ولا ما صومش؟ طب قبل ما تولد بيوم أو يومين نزل دم، تصلي ولا ما تصليش؟ لا، ده بقى نفاس، لأن احنا نعرف النفاس اللي بينزل عقب الولادة أو قبل الولادة بيوم أو يومين، ده اسمه النفاس. ماشي كده؟ يبقى أي امرأة حامل تحيض، تاخده قاعدة عندك كده، الشيخ حطها قاعدة: لا حيض مع حمل. هذا فيه دلالة على أن المرأة الحائض إذا نزل عليها دم، هل هذا الدم هو دم حيض؟ إنما هو دم إيه؟ استحاضه، الدم ده دم استحاضه. المراه تصلي ولا ما تصليش، تصوم ولا ما تصومش، عادي بقى خالص. يبقى القاعده الاولى عندنا في كتاب الحيض والنفاس انه لا حيض مع حمل. يلا.
ولا بعد خمسين سنة
لقول عائشة رضي الله عنها إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت من حد الحيض، إلا القليل النادر من النساء اللي ممكن سن اليأس عندها يتأخر شوي، ماشي كده. إنما غالب النساء عند 50 بيبدأ الدم إيه ينقطع، ده غالب حال النساء. وإحنا دايما الحكم في الفقه للإيه الغالب، أما المسائل اللي نسميها الشاذة أو الخاصة شوية دي بقى لها أحكام خاصة خاصة. طيب واحدة قالت لك يا شيخ أنا بعد 50 سنة انقطع الدم، بعد 50 سنة ها انقطع الدم، وقعدت 3-4 سنين لا ينزل علي دم، ثم نزل علي دم، وأنا عندي الآن 54 سنة، أصلي ولا ما أصليش، أصوم ولا ما أصومش، لأن هذا الدم يكون دم إيه، دم استحاضة. يبقى القاعدة الأولى ها لا حيض مع محمد. لا بالله ركز معايا، قواعد دي المشايخ والعلماء قعدوا فيها سنين عشان يضبطوها. القاعدة الأولى لا حيض معه، يجي لك في الامتحان امرأة حامل وفي الشهر الرابع نزل عليها دم، هل تصلي؟ هيجي لك ده في الامتحان، ودي في الأسئلة الموجودة معاك النهاردة في المذكرة. طب امرأة بلغت من عمر 54 سنة انقطع الدم من 4 سنوات، هل هذه المرأة إذا نزل عليها دم تصلي ولا ما تصليش، تصوم ولا ما تصومش؟ ماشي. ولا قبل تمام 9 سنين، ولا قبل تمام 9 سنين لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي، ده كان غالب حال النساء في زمنهم، فما ينزل من الدم قبل 9 سنين حيض؟ لا استحاضة، لأن المرأة لا تحيض إلا إذا بلغت 9 سنين. إحنا النهاردة البنت بتحيض مثلا عدد 12 سنة 13 سنة، فما قبل 9 سنين حكمه استحاضة، ما قبل 9 سنين حكمه استحاضة. يلا شيخ كمل.
وأقله يوم وليلة وأكثره 15 وغالبه 6 أو 7.
أقل الحيض يوم وليلة، ده أقله، ده أقل الحيض يوم وليلة. فلو أن بنت 9 سنين نزل علي الحيض لمدة ساعة وانقطع الدم، تصلي؟ أه تصلي وتصوم، لأن أقل الحيض هو إيه؟ يوم وليلة، يوم وليلة، وأكثره 15. طب امرأة تحيض نزل عليها الدم في اليوم 17، تصلي ولا لا تصلي، تصوم ولا لا تصوم، لأن عدى غالب الدم ها وغالبه
6 أو 7،
وهذا غالب عادة النساء تحيض في علم الله كما قال صلى الله عليه وسلم، تحيضين في علم الله 6 أو 7.
وأقل ظهر بين حيضتين 13، ولا حد لأكثره،
ولا حد لأكثره. ممكن المرأة الحيض بيجي لها كل 3 شهور، ممكن كل 4 شهور، في بعض النساء لا تحضن، فعشان كده الشيخ أم قايل إيه وأقل طهر بين حيضتين 13، ولا حد لإيه، ولا حد أي ولا حد لأكثر الطهر بين حيضتين، هي ممكن تحيض كل 3 شهور 4 شهور 5 شهور، ماشي. يلا.
وحرم عليها،
حط عندها بقى النقطة الأول، النقطة الثانية. يبقى الأمر الأولاني عندنا حطينا شوية قواعد كده، لا حيض معه ها معايا، لا حيض مع 2، ولا حيض بعد، ولا قبل، طيب وأقله، فمن نزل عليها أقل من يوم استحاضة، طيب وأكثره وغالبه، طيب بعد كده حط عند وحرمة دي العلامة النقطة الثانية. الشيخ بعد ما اتكلم عن الـ 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 القواعد العامة اللي تضبط لينا باب الحيض والنفاس، بدأ يتكلم الشيخ عما يحرم على المرأة الحائض. المرأة الحائض نجسة ولا طاهرة؟ ماشي طاهرة. يلا.
وحرم عليها فعل صلاة وصوم ويلزمها قضاؤه.
سبحان الله، شوفوا الدقة، يقول لك ايه وحرم عليها فعل صلاة وايه وما يسكتش، ويلزمها قضاء، اي قضاء ايه صوم، علشان ما حدش يظن ان بيضيع الصيام زي الصلاة. طيب ما يحرم على الحائض؟ يحرم على الحائض عدة امور. الامر الاول كما قال الشيخ الايه الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقبلت الحيض فايه فداع الصلاة، اذا اقبلت الحيض فداعي الصلاة. هل يجب عليها قضاء الصلاة؟ هذه من رحمة الشريعة انه لا يجب على المرأة الحائض قضاء الصلاة. ليه؟ اصل هي هتصوم في رمضان مثلا، هتفطر كام، 5-6 ايام، عندها 365 يوم تقضي 5 ايام براحتها، بخلاف الصلاة. هي النهاردة لما تقعد سبعة أيام، سبعة أيام في كم صلاة؟ 35 صلاة، وهي في كل يوم مطالبة بإيه؟ فأصبح الأمر فيه مشقة على المرأة، فخففت الشريعة عن المرأة هذا. سبحان الله، أنت بقى كراجل تجاهد ما تجاهدش، مريض مش مريض، تعبان مش تعبان، أنت واجب عليك الإيه؟ ولا توجد حالة واحدة للرجال يمنع فيها من الصلاة ولا يقضيها خالص. إيه الموت؟ طيب، يبقى أول حاجة الصلاة، اثنين، والثاني الصوم. ويحرم أيضا على المرأة الصيام. وسبحان الله، المرأة في فترة الحيض تبقى مريضة وتعبانة وظهرها مكسر ومش عارف إيه، والصيام مجهد، المرأة بيبقى عندها نزيف وهي صايمة، هتصوم تصوم إزاي أصلا؟ ده النزيف ده بيفقد كل حاجة في الجسم. فالله سبحانه وتعالى أباح لها الفطر، أباح لها الفطر تخفيفا عليها. شوف الشريعة بتتعامل مع المرأة إزاي. كمل. ثلاثة، ثلاثة في المذكرة عندك ثلاثة. ويحرم عليها أيضا الطواف، لأن النبي قال الطواف والبيت إيه؟ صلاة. الطواف والبيت صلاة. ويحرم عليها قراءة القرآن، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. وقال عمر رضي الله عنه أنه كان يكره أن يقرأ القرآن وهو جنب، والكراهة عندهم طبعا بمعنى التحريم. الخامس، مس المصحف، لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون. السادس، الاعتكاف، لا تعتكف المرأة الحائض، لأن الاعتكاف مكث في المسجد وهي ممنوع عنده. السابع، اللبث في المسجد، والمسألة دي فيها نزاع. اللبث في المسجد، هل الحائض تدخل المسجد ولا لا؟ المسألة دي فيها نزاع بين العلماء. الأئمة الأربعة قالوا لا تدخل، ابن حزم رحمه الله قال لها أن تدخل. إحنا بندرس فقه مذهبي، فإحنا نمشي على ما قاله الأئمة الأربعة رحمهم الله. طب إيه الدليل على أن الحائض لا تدخل المسجد عند الحنابلة وعند الشافعية وعند المالكية وعند الأحناف؟ قول النبي لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، حديث ضعيف. ولقول أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر النساء في الأعياد أن يخرجن إلى المصلى، المكان اللي بيصلوا فيه، ولكن عند الصلاة يعتزلن الإيه؟ فإذا كان يعتزلن المصلى، فإذا كان النبي أمرهم أن أنتوا تطلعوا تشهدوا العيد مع الناس، بس عند وقت الصلاة خليكم في جنب، اعتزلنا المصلى، فما بالك بالمسجد؟ فالمسجد طبعا من باب أولى. الإمام ابن حزم رحمه الله استدل أن النبي قال لعائشة ناولين الخمرة من المسجد، ناولين الخمرة من المسجد اللي هي السجادة، قلت يا رسول الله إني حائض. وهذا دلالة أن الحائض في زمن النبي كانت تعرف أن هي إيه؟ لا تدخل المسجد. فقال إن حيضتك ليست في يدك، فدخلت أدت بالخمرة ورجعت. ده اسمه إيه؟ مرور. والمرور في حد ذاته أصلا إيه؟ ولا جنبا إلا عابر السبيل. فالمسألة دي فيها نزاع بين العلماء، الأئمة الأربعة على المنع، ابن حزم قال أجاز. السابع، يلا، ويجب،
ويجب بوطئها في الفرج دينار أو نصفه كفارة، وتباح مباشرة فيما دونه.
حسبك حسبك. من الأمور التي حرمها الله سبحانه وتعالى أيضا، إن الله لا يستحي من الحق، إن الله لا يستحي من الحق. من الأمور التي حرمها الله أيضا في فترة الحيض أن يكون هناك جماع بين الرجل وبين أهله. قال الله سبحانه وتعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى حائضا أو امرأة في دبورها فقد كفر بما أنزل على محمد. قال الشيخ ويتصدق، أي من جامع امرأته وهي حائض، ويتصدق بدينار أو نصفه، بدينار أو نصفه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يتصدق بدينار أو بنصف دينار. الدينار يعني 4.25 جرام ذهب. الدينار 4.25 جرام ذهب. وهنا النبي جعل عقوبة مادية، جعل عقوبة مادية أن من أتى حائضا أولا عليه أن يتوب إلى الله عز وجل من هذه الكبيرة التي أتاها. الأمر الثاني عليه كفارة، وهي أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار. دينار إذا كان في أول نزول الدم، ونصف دينار إذا كان في أواخر نزول الدم، كما قال ابن عباس رحمه الله. طب هل يجوز له أن يقبل امرأته أو أن يباشر؟ لا بأس أبدا، لا بأس أبدا، كما قال صلى الله عليه وسلم افعلوا كل شيء إلا النكاح. ما قلت لك الدينار بيساوي 4.25 جرام ذهب، فانت بتشوف 4.25 جرام ذهب قد ايه وتتصدق بيهم.
طيب مش انت اللي يعمل كده. طيب يلا يلا.
والمبتدأة
حسبك بقى هنا. شيخ هنا بدأ يتكلم بقى عن جزئية مهمة قوي, عن البنت اللي لسه أول مرة ينزل عليها الدم المبتدئة. الإيه المبتدئة؟ يلا.
والمبتدئة تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي, فإن لم يجاوز دمها أكثره اغتسلت أيضا إذا انقطع. فإن تكرر ثلاثا فهو حيض تقضي ما وجب فيه, وإن أيست قبله أو لم يعد فلا, وإن جاوزه فمستحاضة تجلس.
أقطع دراعي من هنا إذا كان حد فيكم فاهم حاجة. أقطع دراعي من هنا إذا كان حد فاهم حاجة. لا لا تعالوا بقى واحدة واحدة نفهم مع بعض. المبتدئة, المبتدئة دي البنت اللي لسه أول مرة ينزل عليها الحيض, كيف ستتعامل معهم؟ كيف ستتعامل معهم؟ أول حاجة, إن كان هذا الحيض, إن كان نزول هذا الدم قبل 9 سنين هو دم حيض ولا استحاضة؟ الإيه؟ ليه استحاضة؟ قبل 9 سنين. فالمبتدئة أول حكم من أحكامها إذا كان نزول الدم قبل 9 سنين فهذا ليس بدم حيض, إنما هو دم مرض وعلة, مرض وعلة, فعليها أن تصلي وتصوم ولكن تتوضأ لكل الصلاة. 2, إذا كانت البنت فوق 9 سنين, إذا كانت فوق 9 سنين ونزل الدم, ونزل الدم يومين 3-4 فهذا دم حيض, فهذا دم حيض. طيب إذا انقطع الدم عن المبتدئة بعد 4 ساعات من نزوله فهذا استحاضة, لأن أقل دم الحيض إيه؟ يوم وليلة. طيب إذا جاوز الدم عليها أكثر من 15 يوم استحاضة, بعد 15 يوم تغتسل وإيه؟ وتصلي, تغتسل وتصلي. يبقى إذن يا أخوانا شفتوا الأحكام بتاعت المبتدئة بقت سهلة إزاي؟ ده كلام الشيخ, يعني كلام الشيخ بيقول إن المستحاضة دي, عفوا, إن المبتدئة دي إذا نزل عليها الدم قبل 9 سنين ده دم حيض والاستحاضة صلي وتصوم, إذا نزل عليها بعد 9 سنين لمدة 2-3 ساعات, طب إذا نزل عليها مدة 3 أيام حيض, إذا جاوز هذا الدم 15 يوم بعد 15 يوم تغتسل وتصلي, لأن ما بعد 15 يوم ده اسمه إيه؟ استحاضة. طب إمتى تثبت لها عادة؟ إمتى تعرف إن هي حيضها 4 أيام 5 أيام؟ قال الشيخ ولا يثبت للمستحاض للمبتدئة حكم إلا إذا تكرر إيه؟ 3. إذا أول شهر حاضت لمدة 4 أيام, تاني شهر حاضت 4 أيام, تالت شهر حاضت 4 أيام, أصبحت العادة المستقرة عند هذه البنت كم يوم؟ 4 أيام. طيب بعد ذلك الاستحاضة, صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. هنا بقى المشكلة, وأنا هديك 3 مفاتيح تحل بيهم أي مشاكل متعلقة بالحيض أصلا, ويريد بقى البنات معايا ركزوا شوية. بنت دلوقتي تحيض كل شهر 4-5 أيام, وظل الدم ينزف ويخرج منها النزيف لمدة 9 أيام 10 أيام, تعمل إيه؟ دقق معايا. 1, إما أن تكون لهذه البنت عادة مستقرة. يعني إيه عادة مستقرة؟ يعني الدورة بتاعتها 4 أيام كل شهر, هي الـ4 أيام, وفي الـ4 أيام تنقطع الدورة ويظهر علامات الطهر وتغتسل وتصلي. في الشهر بعد فترة كده نزل عليها الدم لمدة 9 أيام, تعمل إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال, صلى الله عليه وسلم, امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. يبقى المرأة إذا كانت, واحدة جاية بتقول لك يا شيخ أنا الدم بينزل عليا بقالي 10 أيام أعمل إيه؟ أول سؤال بتسأله لها, انت الدوره بتاعتك معتاده ثابته مستقره؟ ايوه ثابته مستقره. كم يوم؟ 5 ايام. خلاص ما زاد عن الـ5 ايام اغتسلي وايه وصلي. في بعض النساء العاده عندها غير مستقره, شهر 5 شهر 4 شهر 3 شهر يومين, ففي هذه الحاله ماذا تصنع؟ هنرجع بقى لحاجه اسمها في الفقه التمييز, أي تستطيع أن تميز بين دم الحيض ودم النفاس. دم الحيض هو أسود متجلط يعرف برائحته وشكله, دم الاستحاضة دم زي دماء الجروح, ده عرق وانفجر فنزل دم, فدمه زي دم الجروح, دم سائل أحمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة فإن دم الحيض أسود يعرف,
فواحده جات لك بتقول لك الدم بينزل بقى لي 10 ايام، اول سؤال بتساله عدتك ثابته ولا مش ثابته؟ قالت لك ثابته، تقول لها ايه؟ ما زاد عن الدوره الثابته اغتسلي بعده وصلي. طيب اذا كانت الدوره غير ثابته نميز، نرجع الى لون الدم، تقدري تميزي؟ طيب اذا كانت دورتها غير ثابته ولا تستطيع التمييز او ينزل بعضه كدون الدم وينقطع ثم ياتي الدم الجروح ثم ياتي دم اخر، لا تستطيع التمييز ولا الدوره غير ثابته، تعمل ايه؟ النبي ردها بقى لعادة اهل النساء، نسائها في العيله، اسالي العيله عندك بنات خالاتك وبنات عماتك وعماتك وخالاتك، انتوا الدوره عندكم وقتها قد ايه؟ لذا لما جاءت المراه للنبي صلى الله عليه وسلم تشتكي له طول الدم، قال النبي صلى الله عليه وسلم تحيضين في علم الله ايه؟ ستا او سبعا. دي عادة نساء او عادة النساء في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ست سبعة ايام. نقول لها اسألي العيلة عندك، غالب النساء عندك في العيلة بتحيض كم يوم، وارجعي للعادة اللي عليها عادة ايه؟ عادة نسائك. يبقى ثلاث مفاتيح، حاضر، ثلاث مفاتيح هم. المفتاح الاول، لو واحدة جت تقول لك انا الدم عندي لا يتوقف، اعمل ايه؟ اول سؤال بتسأله، ها؟ عادتك مستقرة ثابتة؟ يا شيخ ثابته مستقره، ها؟ تقول لها ما زاد عليها استحاضه تصلي وتصومين عادي مفيش مشكله. طب يا شيخ بعد اذنك انا الدوره عندي مش مستقره اصلا، ها تقدري تميزي بين دم الحيض ودم الاستحاضه؟ اعرف اميز. يبقى دم الحيض تترك الصلاه ودم الاستحاضه. طيب ثالث حاجه مش قادر اميز والدوره غير مستقره، اعمل ايه؟ عاده نساء عيلتك، عاده نساء عيلتك. اخر بس جزئيه معانا اختم بيها بقى عشان نكمل بعد الصلاه ان شاء الله. في حاضر في مشكله بتحدث للنساء لما بيركبوا اللولب، لما بتركب اللولب الدوره عندها بتتلخبط خالص وفترتها بالطول، وبيحصل اضطراب كبير جدا عند المراه وبتبقاش عارفه بقى تصلي ولا ما تصليش، تصوم ولا ما تصومش، وهنا بتكتر بقى الاسئله قوي من النساء. بصوا يا جماعه، انا لو عندي عندي حنفية 2 بوصة علشان المية بتبقى طالعة منها كتير، لو جيت في يوم من الأيام أنا متقافل ال2 بوصة دول وخليتهم 0.5 بوصة، إيه اللي هيحصل؟ طيب هديكوا برضو، لو أنا عندي لتر، عندي إناء 20 لتر، بيطلع من فتحة مثلا أو من حنفية 2 بوصة، هياخد وقت قد إيه في نزول؟ سريع. طيب لو جيت انا ضيقت ال2 بوصة دي قمت مضيقه خالص ل0.5 بوصة، هياخد وقت قد ايه؟ وهذا ما يصنعه اللولب مع المراه. المراه لما بتركب لولب بيضيق مخرج الدم، فبعد ما كانت عادتها 3 أو 4 أو 5 أيام بتفاجئ مثلا العاده الدوره بتنزل على مده 7 أو 8 أو 9 أيام. هنا المراه تبدا تسال، وخد بالك انا بقول لك انا واحد بعدك لتكون فقيه، لما تجي لك واحده وتقول لك الدوره عندي مليانه مشاكل اول حاجه تسالها متزوجه مركبه لولب؟ اول ما تقول لك مركبه لولب انسى بقى قصه الايه، العاده مستقره او مش مستقره، لان هي كانت ممكن تكون مستقره 4 ايام، ركبت لولب الشهر اللي فات فالدنيا اتلخبطت. فهنا بقى بيبقى فيه بقى حاله خاصه، احنا بعد ما ثبتنا 3 مفاتيح الحل لازم نفهم بقى الحاجات المتعلقه باللولب. اللولب ده زي ما قلت لك مخرج الدم بيضيق، فلما بيضيق مخرج الدم بعد ما كان الدم بيخلص في 4 ايام، الدم دلوقتي ايه؟ طالت فترته. فما ينزل من المراه بعد ما كان 4 ايام بدا بينزل في 8، انت كفقيه تحكم ان هذا دم حيض ولا دم استحاضه؟ دم حيض. العلماء حطوا ضابط صغير كده، ما لم يزد، حاضر، ما لم يزد عن 15 يوما، اذا زاد عن 15 يوم فده بقى ايه؟ استحاضه. فهمنا؟ يبقى المساله بس اللي لازم نحطها بس قدامنا كده، ان دم الحيض لما بتتركب اللولب فترته بتزيد شويه، ده عادي خالص، ان بدل ما كان بيخرج بسرعه دلوقتي المكان ضيق شويه فبيخرج ببطء شويه. فهنا بتحكم ان الخارج ده دم حيض ولا دم استحاضه؟ لا، نحكم انه دم حيض، نحكم انه دم حيض ما لم يزد عن اكثر الحيض اللي هو 15 يوما، فاذا زاد عن 15 يوما فما بعد ال 15 يوم هو ايه؟ استحاضه.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب نراجع كده، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نراجع كده إخواني مرة ثانية القواعد اللي الشيخ ذكرها عشان نقدر إن شاء الله نحل أي لغز من الألغاز المتعلقة
دم الحيض او الاستحاضه وهل المراه تصلي ولا تصليش. قلنا اول حاجه الشيخ اول قاعده الشيخ ذكرها نقراها مع بعض كده، افتحوا المذكره بعد اذنكم. اول قاعده الشيخ ذكرها، طيب اي امراه حامل تيجي تقول لك انا في نزيف، تقول لها تصلي ولا ما تصليش، تصوم ولا ما تصومش؟ طيب ولا بعد انقطع الدم على سن 50 يائست المراه، فلما يائست عاد اليها الدم مره ثانيه بعد 3 او 4 5 سنوات نزل عليها دم، تسالك اصلي ولا ما اصليش؟ تقول لها ايه؟ اه لان ده دم ايه؟ استحاضه. ولا قبل تمام 9، فاي دم ينزل قبل 9 سنين فهو ده مرض نراجع فيه الطبيب المسلمه. واقله يوم وليله، فاذا نزل مده ساعه وانقطع. واكثره 15 فما زاد على 15، وغالبه 6 او ايه او 7. طيب اتكلمنا عن احكام المستحاضه، وان احكام المستحاضه لها 3 مفاتيح مهمه جدا. ازاي تقدر المراه تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضه؟ عشان الصلاة والصيام وما يتعلق بها من أحكام، هل هتمسك المصحف، هتخش المسجد، مش هتخش، مثل هذه الأحكام، تطوف ما تطوفش. دلوقتي احنا خلاص عايزها تطوف طواف الوداع ولا تطوف طواف إفاضة، تطوف ولا ما تطوفش؟ قلنا إن لها 3 مفاتيح. جاءت كامرأة وقالت أنا عندي نزيف بقالي 14 يوم، الدم لا يتوقف، أصلي ولا ما أصليش؟ أول سؤال بتسأله لها هو سؤال، ها أنت الدورة عندك إيه؟ مستقرة ولا مش مستقرة؟ فقالت لك أنها مستقرة 4 أيام، ما زاد على 4 أيام فهو. طب إذا قالت أنها الدورة عندها غير مستقرة، مرة 4 شهر 5 شهر 3، التمييز يعني إيه تمييز؟ تميز بين الدمين بأوصاف دم الحيض المعروفة المشهورة وأوصاف الاستحاضة. طب إذا كانت لا تستطيع التمييز أو ينزل بعض منه دم حيض بعض دم استحاضة، لا تستطيع التمييز، تعود إلى غالب عادة أهلها أو بنات زمانها. طيب في حالة وجود اللولب هنرجع للتمييز ولا هنرجع للعادة؟ لا لا عادة ولا تمييز، هي إحنا بنعتبر الآن إن هي أصبح لها إيه؟ عادة جديدة، أصبح لها عادة جديدة. ماشي بالضبط، ماشي نعم. ماله؟ ولا يجوز طلاق طبعا في فترة الحيض، حرام، حرام أن يكون في طلاق في فترة الحيض، يحرم. وهل يقع أم لا يقع؟ عن نزاع طويل هيأتي في باب الطلاق إن شاء الله، من الأئمة الأربعة يرون وقوعه، وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن حزم يرون عدم وقوعه، والمفتى به الآن في لجنة الفتوى في مصر وفي السعودية أنه لا يقع بناء على قول شيخ الإسلام ابن تيمية. نرجع تاني، يلا.
تجلس المتميز
ومستحاضة
معتادة تقدم عادتها.
يعني ايه مستحاضة؟ عشان نبقى فاهمين كلام الشيخ، يقول لك ومستحاضة معتادة تقدم عادتها، يعني ايه؟ اذا كان لها عادة ثابتة مستقرة، احسنتم. ها
ويلزمها
هنا بقى نقطة، طيب انت قلت لنا المستحاضة هتصلي وهتصلي كده على طول يعني ولا ايه؟ قلنا بقى شوف بقى الشيخ بقى بيتكلم الآن على المستحاضة ماذا تفعل، فيقول ويلزمها
غسل المحل وعصبه والوضوء لكل.
طب اكتب على غسل المحل 1 ما يجب على المستحاضة. خلاص هي قالت لك الدورة مستقرة 4 أيام، وانت قلت لها بعد 4 أيام اغتسل وصلي، ففي اليوم الخامس هتصوم عادي، الخامس والسادس والسابع عايزة تصلي تعمل ايه؟ فيلزمها اول حاجة 1 يعني غسل المحل، محل خروج الدم. 2 يعني ايه عصبه؟ وضع حتة قماش او حاجة حتى لا يخرج الدم اثناء الصلاة. وايه؟ يبقى لو قلت لك ما الذي يجب على المستحاضة عند كل صلاة؟ غسل المحل، عصبه، والوضوء لكل صلاة، والوضوء لكل صلاة. طب اذا خرج منها الدم اثناء الصلاة تكمل صلاتها ولا شيء عليها، تكمل صلاتها ولا شيء عليها. والمستحاضة امرأة طاهرة ليس عليها أي مشكلة خالص خالص، يعني تصلي وتصوم وتقرأ قرآن وتمس المصحف وتدخل المسجد، تفعل ما تفعله المرأة في غير وقت الحيض. العلماء بس اختلفوا في جزئية يعني ما يكون بين رجل وأهله، ده مسموح في وقت الاستحاضة ولا مش مسموح؟ فالإمام أحمد له قولان في هذه المسألة. مسألة الأولى إن هذا دم وفيه أذى للرجل وفيه أذى للمرأة، والله عز وجل علق الأذى بوجود الدم فيمتنع هذا الرجل عن امرأته. والقول الثاني أنه يباح، قول الثاني أنه يباح، وهو الراجح والله أعلم أنه يباح فعل هذا الأمر. طيب نقطة بس قبل ما نفارق مسألة الاستحاضة، في شيء عند النساء معروف اسمه الصفرة والقدرة، اسمه الصفرة والقدرة. نرتب دماغنا، نرتب دماغنا. واحد يبقى لما يخرج دم الحيض له أحكام، الاستحاضة لها أحكام. في بقى إفرازات تانية بتخرج من رحم المرأة زي الصفرة، وهو ماء أصفر كماء الجروح. عارفين بعض الأوقات كده الواحد لما بيتجرح بيلاقي فيه ماء أصفر نازل كده، ده اسمه الصفرة. وأما القدرة فهو ماء ممزوج بأحمر كالصديد كده، عارفين الصديد لما يكون صديد بدم، ده اسمه القدرة. هذه الإفرازات تخرج من المرأة، فإذا خرجت من المرأة يا ترى هتعامل معاملة الحيض ولا تعامل معاملة الاستحاضة؟ لا بص، أما إذا كانت الصفرة والقدرة في وقت الحيض فهي حيض، أما إذا كانت في وقت الطهر فلا شيء فيها أصلا، فيش فيها مشكلة. لقول أم عطية: كنا لا نعد الصفرة والقدرة بعد الطهر شيئا، بعد المرأة تطهر كنا لا نعدها شيئا أصلا. طب معلش هامش كده على السريع، رطوبة أو الإفرازات التي تخرج من المرأة في غير وقت الحيض أصلا، تحس في إفرازات في بلل، حكم هذه الإفرازات معاملة العرق، تعامل معاملة العرق لا شيء في ذلك. لا شيء فيها أصلا، فيش فيها شيء. يلا.
وحرم وقتها إلا مع خوف زمن.
ماشي.
وأكثر مدة النفاس.
بعد ما الشيخ يتكلم عن الأحكام المتعلقة بالحيض والأحكام المتعلقة بالاستحاضة، بدأ يتكلم الشيخ عن الأحكام المتعلقة بالإيه؟ بالنفاس. هو النفاس قلنا هو الدم الذي يخرج عقب، والنفاس بيخرج إما عقب الولادة وإما أن يخرج قبل الولادة بيوم أو يومين مع آلام الوضع، لو الطلق اللي حنسميه الطلق، فممكن بعض الدم ينزل على المرأة في هذا الوقت. فالدم النفاس له صورتين، الغالبة هو ما ينزل عقب الولادة، وصورة أخرى قد تحدث هو الذي ينزل على المرأة قبل الحمل قبل الوضع بيوم أو، يعني لو جات لك بتقول لك أنا حامل في الشهر التاسع وطلع حاسة أنه عندي من امبارح ونزل دم، أصلي وما أصليش؟ تقولها إيه؟ لا تصلي، لأن الحيض يوم أو يومين، لأن الحيض والنفاس حكم واحد، الحيض والنفاس حكم واحد. يلا.
وأكثر مدة للنفاس 40 يوما.
وأكثر مدة للنفاس 40 يوم، شوف الضبط يضبطها لك أهو. طب هم العلماء حطوا 40 يوم على أي اعتبار؟ حتى يقولك إيه لما تراب عمر، هم حطوا 40 يوم دي كده من دماغهم يعني؟ لا، ده على أمرين. الأمر الأول الدليل، الأمر الثاني الاستقراء. الأمر الثاني اسمه إيه؟ يعني استقراء. عارفين الاستبيان؟ النهاردة يقولك مثلا عايز يعني أبحث نظرية معينة، أمر معين يعني، فيعمل استبيان على الناس كلها. فالاستقراء ده كان العلماء بيعملوا استقراء لكل النساء الموجودين في البلد، فأول من قام بعمل الاستبيانات ده أصلا مسلمين، فكانوا يعملوا استقراء. والإمام أحمد بعد كده كان في بغداد مع الإمام عبد الرزاق في اليمن، يقعدوا مع بعض، انتوا عندكم اليمن أحكام الحيض بالنسبة للنساء بتقعد قد إيه؟ أغلبه قد إيه؟ أكثره قد إيه؟ أقله قد إيه؟ فكان العلماء يقعدوا مع بعض، فكان الاستبيان ده بيبقى على بلد واحدة؟ كان بيبقى على إيه؟ عموم بلاد المسلمين. فهم لما قالوا أكثر نفاس 40 يوما، وذلك لقول أم سلمة: كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفاسها 40 يوما أو 40 إيه أو 40 ليلة. قال الترمذي: أجمع أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر. فإحنا قلنا أكثر النفاس كم يوم؟ طب هي قعدت تخرج دم النفاس لمدة 15 يوم وظهرت القصة البيضاء علامات الطهر واغتسلت وصلت ولم ينزل دم، تستنى الاربعين ما تصليش؟ يعني ده احنا الاربعين دول هو ايه؟ ها؟ ودي المشكلة بيقع فيها كتير من البنات، بعد الولادة تقول لك اربعين يوم ما صليش. لا، ده يعني اقصى عدد ممكن تقعد فيه المرأة، اقصى مدة. انما متى حدث الطهر اثناء الاربعين اغتسلت وايه؟ وصلت.
يلا.
والنقاء زمنه طهر يكره.
لحظة. طيب نقطة تانية مهمة، ان الشيخ قال لنا واكثر مدة النفاس 40 يوما، والنقاء زمنه ايه؟ هو عايز يقول لنا هنا اقله قد ايه، فقال اقله متى حدث الطهر انقطع الدم خلاص، فيش فيها مشكلة، ولا حد لأقله، ولا حد لأقله. طيب ولو أن امرأة ولدت فلم يخرج منها الدم، تاني، ولو أن امرأة ولدت فلم يخرج منها دما، جاءت امرأة إلى عائشة وقالت يا عائشة ولدت ولدا ولم يخرج دم، قالت لها عائشة أما أنت فقد طهرك الله أنت خلاص يعني، أما أنت فقد طهرك الله. طيب طيب نقطة بقى مهمة أوي، ولسه في جزئية مش عارف هي راحت فين. طيب قال وهو كحيض في أحكامه غير عدة وبلوغ، يعني كل الأحكام المتعلقة بالحيض هي الأحكام المتعلقة بالنفاس، إلا حاجتين، البلوغ هل يثبت البلوغ بالنفاس؟ لا يثبت بلوغ البنت إلا بالإيه؟ بالحيض. اثنين العدة إحنا بنقضيها في عدة هنا 3 قروء، القروء اللي هو الإيه؟ الحيض مش بالنفاس. يبقى إذن أقول لك تختلف أحكام النفاس عن أحكام الحيض في أمرين، في العدة والإيه؟ آخر جزئية بقى يعني مش عارف لعل في مشكلة في المذكرة أو حاجة. طيب قال وهي إذا زاد دم الحيض دم النفاس عن 40 ماذا نفعل؟ المسألة دي اكتبها عندك، نكتبها عندنا كده، لأن دي بتحدث وبيسأل فيها نساء كتير يعني. ماذا لو زاد دم النفاس عن 40 يوما؟ احنا قلنا طبعا ان غالب عادة النساء بيكون النفاس عندها كم؟ في بعض الأوقات قد يزيد، في بعض الأوقات قد يزيد. ازاي؟ لا اكتب بس عشان اقدر افهمه بس. طيب صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. المرأة بتأتيها الدورة الشهرية بتاعتها يوم مثلا 10 في الشهر العربي، فالمرأة فوجئت ان بعد 40 يوم الدم لازال ايه؟ مستمرا. فهل تصلي ولا تصوم؟ لازم نسأل بقى هنا شوية أسئلة عشان يبقى فاهمين. هل هذا الدم وافق عادة لها؟ ما انا قلت لكم هي ولدت واحد محرم، والعادة عندها بتيجي امتى؟ 10. فمن واحد محرم لتلاتين محرم قد 30 يوم وعشر ايام كمان، فام على طول الدم بتاع النفاس وصل على اول وقت الايه؟ الحيض. فما نزل بعد 40 نفاس ولا حيض؟ نسألها هل هذه الزيادة وافقت عادة عندك ولا ما وافقتش عادة؟ ها؟ إذا وافقت إيه؟ عادة. إذا وافقت العادة نحكم على طول أن هذا الدم النازل نازل دم إيه؟ حيض. أدي الحالة الأولانية. الحالة الثانية ألا يوافق عادة، وده لصورتين، ده لصورتين. بعد ما بيحدث الولادة بالنسبة للمرأة كل حاجة في جسمها بتبقى ملخبطة شوية، فلربما تتقدم الدورة أيام ولربما تتأخر أيام، فهنا على طول بتقول أنا ده مش موافق لعادتي، أنا الدم بينزل بقاله 45 يوم وهذا لا يوافق عادتي، عادتي لسه عليها 10 أيام مثلا. فنسألها عن تمييز الدم، هل الدم النازل ده دم حيض أم دم استحاضة؟ المواصفات اللي نازلة دم حيض ولا دم استحاضة؟ فإذا قالت موافق لدم الحيض نقول أن هذا حيض، لأنه العادة عندك تقدمت بسبب النفاس والكلام ده، العادة عندك تقدمت فهذا حيض. قالت لك لا ده مش دم نفاس مش دم حيض، يبقى ده استحاضة على طول. يبقى دي بس من النقطة كنت حابب أزودها بس معاكم، لأن هي مهمة جدا وبيكثر سؤال النساء فيها. تاني إذا زادت الحيض إذا زاد دم النفاس عن 40 يوما، أول سؤال بتسأله للمرأة هل وافق هذا عادة؟ إذا وافق عادة حيض. طب إذا لم يوافق عادة إحنا بنسألها سؤالين. السؤال الأولاني هل هذا الدم النازل مواصفات دم الحيض ولا دم استحاضة؟
قالت لك ده من الحيض حيض ايه ده من استحاضه فهو استحاضه اذا ما عرفتش تميز هنا بقى لازم تسال ترجع بقى للطبيبه المسلمه الدينه تسالها بقى في القصه دي اخر حاجه يا اخوانا طيب واذا زاد هذا الدم النازل عن 55 يوم نزل مثلا 56 يوم ماذا تفعل لا لانه زاد عن اكثر الحيض ما هو 55 يوم هي لها 40 وزادت 15 فما زاد عن 15 ده ايه على طول استحاضه بقى قولا واحدا ماشي كده اذا زاد عن اكثر الحيض فهذا استحاضه يبقى احنا عندنا حالتين حيض وعندنا حالتين استحاضه حالتين حيض اذا وافق ايه عاده او اذا كان الدم النازل بعده بمواصفات دم الحيض فده حيض طب امتى يكون استحاضه اذا لم يوافق عاده وكان الدم دم جرح او اذا زاد عن 15 يوم بتوع الحيض وصلت كده بس نضيفها معانا اخر حاجه معانا الواتس بتاع الرجال الشباب اللي عشان المذكرات والاسئله وان شاء الله حسام يبدا يرفع لنا بقى الفيديوهات والصوتيات بعد اذنك انت اللي كتبت غلط رقم الرجال 0-100-466-54 0-100-466-54 رقم النساء 0-100-40-40-79 رقم النساء 40-40-79 الرجال والنساء الرجال 0-100-400-66-54 هتعتبر عادة جديدة بالظبط ما معنى الماء طب نراجع بس الأسئلة بتاعتك كده سريعا ونمشي إن شاء الله إحنا في امتحان المرة الجاية امتحان على المذكرات اللي انت خدتها على كتاب الطهارة كله والأسئلة مش هتخرج عن الأسئلة اللي انت خدتها طبعا في ده انا هبهدلكوا ده انت مش جيت تحت ايديا في جوائز في جوائز إن شاء الله نعم بص يا اخوان اول حاجه ده امتحان خاص ده امتحان خاص كاعمال سنه ميد ترم كده ان شاء الله هيبقى الاسبوع الجاي حاجه من اتنين ينخليه بعد العشاء ينخليه بعد العصر بعد العشاء طيب خلاص عم عبد الله لو سمع صوتك دلوقتي طيب ان شاء الله الدرس الجاي ان شاء الله احنا خدنا كام درس أربع دروس الأربع دروس دول فيهم 8 ورقات أسئلة لو رحت ذاكرتهم كويس جدا خدت بالك إن شاء الله يبقى سهل عليك تخش امتحان وانت حط رجل على رجل إن شاء الله تقفله بإذن الله ده عليه درجات وعليه جوائز الامتحان ده عليه درجات وجوائز إن شاء الله ماشي كده مفيش أسئلة على مسح الخفين خدناهاش طيب ماشي خلاص اسئله مسحه وخفين هنرفعها الجروب بكره ان شاء الله باذن الله حاضر طيب واحده ما معنى الماء الاجن الماء الاجن هو الماء المتغير بطول مكثه يعني بيسموه ايه بركه ميه وبقى لها فتره طويله زي ما هي لم تتغير استهوش شخص حدث له كسر ثم وضع في الجبس ولم يكن متوضئا هل يمسح على الجبس عند الوضوء وعند الغسل احنا قلنا ان الجبيرة بتختلف عن المسح الخفين في اربع حاجات واحد يمسح عليها كاملة بخلاف المسح الخفين اثنين لا يشترط لها طهارة قبله ثلاثة الوقت المسح الخفين ثلاثة ايام للمسافر ومولاي وللمقيم دي بقى ممتدة رابع حاجة الجنابة حتى لو في جنابة بيمسح عليها فإذا حدث له كسر ولم يستطع أن يتوضأ عليها فلا بأس أبدا يمسح عليها وإن لم يتوضأ ما معنى أن المسح على الجبيرة لا يشترط له ذلك أي لا يشترط طهارة قبله زي الخفين مثلا شخص دخل المسجد وصلى ثم علم أن هناك طفل تبول على السجادة ثم جفت فهل الصلاة باطلة الصلاة في هذه الحالة صحيحة طالما أنه كان جاهلا بموطن النجاسة، طالما أنه كان جاهل موطن النجاسة الصلاة صحيحة. دليل على ذلك أن النبي صلى وكان في نعله نجاسة وأتم الصلاة ولم يخرج منها. الجفاف ليس طهرا، الجفاف ليس طهرا. طيب اللي عايز يسجل على جروب الواتس، الواتس يبعت الاسم ثلاثي. طيب اللي عايز يشترك في الجروب يبعت رسالة خاصة على على الرقم وبشمهندس حسام يسجله على طول. طيب ما هي عدد ركعات السنة لصلاة الجمعة القبلية والبعدية؟ أما بالنسبة للقبلية، أما بالنسبة للقبلية فلم يرد فيها تحديد، لم يرد فيها تحديد لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم أتى المسجد، ثم أتى المسجد فصلى ما قدر الله له، فصلى ما قدر الله له وأقله ركعتان، وأقله ركعتان لقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل قم فصل قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. أما السنة البعدية للجمعة، السنة البعدية للجمعة فيها هيئتان عن رسول الله، فتارة كان يصلي بعدها ركعتين وتارة كان يصلي بعدها أربع، وكل وارد عنه صلى الله عليه وسلم.
ما الفرق بين المني والمذي والودي؟
ما الفارق بين المني والوذي والودي؟ أما المذي والودي فهو حدث أصغر يوجب وضوءا، أما المني فهو حدث أكبر يوجب غسلا. أما المذي والودي فهو هما نجسان، أما المني فهو طاهر. مش كده؟ هو لا ينزل وقت الصلاة، لأن المذي لا ينزل إلا مع وجود شهوة، لا ينزل إلا مع وجود شهوة. لا ما تقرأش إلا إذا كانت بقى تخشى على نفسها أن هي تنسى أو الكلام ده، لا بأس أن هي تقرأ. ماشي. طيب نكمل بس الأسئلة ثواني. هل يجوز مبيت الخاطب في بيت خطيبته مع وجود أبيها أو أخيها مع العلم أنه يأتي من سفر بعيد؟ طيب إيه؟ بص يا أخوانا، أنا في المسائل دي لازم أكون شديد شوية. المسائل دي نظرا لما أراه، نظرا لما أراه ولما أسمعه ولما يأتيني من فتاوى أخوانا، لازم يكون في وضع ضوابط وحدود في العلاقة بين الخطب والمخطوب. لازم لازم، لأن الشيطان بيوسوس لهما أشياء غريبة. فيعني نقول الأصل أنه يجي يزورها في وجود أهلها ووجود محارمها ويتوكل على الله يمشي. أما إذا كان الأمر فيه سفر مثلا أو حاجة أو لضرورة، فطبعا يعني هو يكون مثلا بيت في أوضة واثنين ثلاثة أخواتها بيتناوبوا الاستيقاظ، يعني نحاول بقدر المستطاع. الاختلاط خطر، الاختلاط خطر. أنا ممكن أقول لك حكم شرعي دلوقتي، عادي إن هو طالما هو بيت في أوضة وهي بيت في أوضة تانية والأهل موجودين والكلام ده، ما فيش عندنا مشكلة. ولكن يا إخوانا صدقوني والله العظيم اللي إحنا أقول لكم إيه، أنا يعني إخوانا بقدر المستطاع كلما وضعت الضوابط ده كان أريح لكل الخلق، أريح للكل، أريح للكل. والبنت كلما كانت عزيزة كلما كانت غالية، كلما تكون متعززة كده تكون غالية. كيف يكفن الشهيد في دمه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ادفنوهم في دمائهم، وذلك لعلة أنها تكون مبعوثة يوم القيامة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مولانا الشيخ علي يا دي النور. طيب نذكر إخواننا بصيام بكرة الاثنين إن شاء الله. طيب آخر سؤال، رجل أتى امرأته ثم علم بنزول الدم أو لم يعلم، ما حكمه إن علم؟ حكمه إن علم فقد أتى كبيرة من الكبائر الموبقة، أتى كبيرة من الكبائر الموبقة ويحرم عليه، وعليه في هذه الحالة الكفارة، فعليه دينار أو نصف دينار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا لم يعلم فلا شيء عليه، والإثم عليها هي، والإثم عليها هي، يعني هي علمت بنزول الدم، هذا فترة نزول الدم، هي علمت بنزول الدم وسمحت لزوجها بهذا، هو لا يعلم، الوزر بقى عليها والكفارة عليها هي مش عليه هو، والله أعلم.
حاضر. طيب ازيكم وخيرا، تفضل. لا بأس، في حالة الضرورة اللي زي كده مفيش فيها مشكلة، مفيش فيها مشكلة. حالة الضرورة لا بالضبط. ها ماله؟ بص 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 يا شمهندس، خلينا نتفق على اتفاق انا ما زلت دايما باكد عليه من اول ما درست الفقه، ما تحكمش المسائل الفقهيه على حال مراتك ولا على حالك. انا عايز اسالك دلوقتي سؤال. دلوقتي احنا مثلا في 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 مكان وهي عايزه تصلي، والمكان ده محاط بالرجال، ممكن تقول لي هي عايزه تتوضا، تمسح على شعرها ازاي؟ خدت بالك؟ ففي الحاله دي احنا نقول ان هي تتوضا وتمسح على الخمار، خدت بالك؟ هي رخصة من الله سبحانه وتعالى. زي بعض الأخوة اللي كانوا بيقولوا لي الأحكام بتاعة الماء لازمتها إيه؟ الأحكام دي ممكن إحنا من مش محتاجينها الآن، ولكن اللي يسافر في أفريقيا يحتاجها، اللي يسافر مثلا في أوروبا يحتاجها، ممكن ممكن مثلا في حلايب وشلاتين كنا محتاجين، وإحنا في قافلة حلايب وشلاتين كنا محتاجين جدا أحكام المياه دي، لأن هناك ما فيش عندهم مية أصلا، المية بتجيلهم في خزانات كده كل أسبوعين، ويعبوا المية من الخزانات اللي هي مصدية في خزانات مصدية، والمية متغيرة نتوضى بيها ولا لا. فنبدأ محتاجين ان احنا نعرف هذه الأحكام. فالخمار أم سلمة رضي الله عنها مسحت على الخمار، وعند أحمد في مسند من حديث بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا على الخمور، ولو خدت في يوم من الأيام بالرخصة، يعني لو خدت مش لازم ضرورة مسح الخمار، مش لازم ضرورة. يعني هي عايز تمسح عليه امسح عليه، مفيش مشكله، زي الخف بالظبط بالنسبه لك. هل يشترط الضروره؟ لا يشترط الضروره. ففي هذه الحاله لا باس ابدا ان هي ايه تمسح على الخمار كعمامه الرجل بالظبط. حد عنده سؤال؟ هنمتحن الخميس الاربع جاي بعد الدرس. انا قلت ايه؟ الحد ان شاء الله، عفوا. ايه الطلاق في وقت النفاس جائز ولا لا؟ احنا قلنا ان الطلاق ان النفاس والحيض احكامهم ايه؟ واحده، ولا يفارق النفاس الحيض الا في مسالتين، ايه وايه؟ العده والبلوغ بس. وبالتالي الطلاق في وقت النفاس حرام. ما بقول لك هو الحيض والنفاس احكامهم واحده، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشه بعدما حاضت انا فاستي، فالنفاس والحيض واحد. ها اما بالنسبه للبول، اما بالنسبه للبول فالاصل ان الانسان يتحرز منه، الاصل الانسان يتحرز منه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال تنزهوا من البول، وقال عامه عذاب القبر في البول، عامه عذاب القبر في البول. فدي نقطه اولانيه. النقطه الثانيه ان الشريعه عفت عما لا يرى منه، اما اذا حس الانسان بيها خلاص خرجنا من دايره بقى الايه العفو. هنا واجب عليه ان لو كان على بدنه انه يغسل بدنه حتى تزول هذه النجاسه، واذا كان يرى اثر هذا البول على ثوبه وجب عليه غسله، وان كان لا يرى خلاص عفي عنه. ها الايه؟ ما هو الطهاره من الحيض والنفاس الاغتسال منها يعني؟ حاضر نأكد على المرجع إن شاء الله.